الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. اقرا بنعمه المسيح جزء من اخر اصحاح في سفر الامثال في عدد 10 وده الاصحاح 31. بيقول امراه فاضله من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلئ، بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة، تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها، تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين، هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد وتقوم إذ الليل بعد وتعطي أكلا لأهل بيتها وفريضة لفتياتها، تتأمل حقلا فتأخذه وبثمر يديها تغرس كرما، تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها، تشعر أن تجارتها جيدة، سراجها لا ينطفئ في الليل، تمد يديها إلى المغزل وتمسك كفاها بالفلكة، تبسط كفيها للفقير وتمد يديها إلى المسكين، لا تخشى على بيتها من الثلج البرد يعني، لأن كل أهلها أهل بيتها لابسون حللا، تعمل لنفسها موشيات، موشيات يعني الثياب المتزوقة كده بالفنون الكتيرة اللي بنعرفها، لبسها بوص وأرجوان، زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ الأرض، تصنع قمصانا وتبيعها وتعرض مناطق على الكنعاني، العز والبهاء لباسها وتضحك على الزمن الآتي، تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف، تراقب طرق أهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل، يقوم أولادها ويطوبونها، زوجها أيضا فيمدحها، بنات كثيرات عملنا فضلا، أما أنت ففقت عليهن جميعا، الحسن غش والجمال باطل، أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح، أعطوها من ثمر يديها ولتمدح أعمالها في الأبواب. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. في هذا اليوم نحتفل بالتذكار الثالث لشهداء هذه الكنيسة المقدسة، كنيسة البطرسية، وجيد جدا أن يتحول هذا التذكار إلى احتفال وفرح. وزي ما استمعنا من الكورال أطفال صغار سنواتهم معدودة إلى الشباب والشابات، وهم بيتذكروا وبيرنموا وبينشدوا وبيسبحوا تذكارا للشهداء والشهيدات في هذه الكنيسة. وثلاث سنين يعني دي حاجة قريبة خالص، ولكن احتفلنا اليوم كله ووجود الأباء الأحباء، الأباء الأساقفة والأباء الكهنة والشمامسة والأراخنة وكل الشعب، بنحتفل بتذكار حياة. فتذكارات الشهداء هي تذكارات الحياة لكنيستنا القبطية، وما نقرأه في كتب التاريخ الكنسي عشناه ورأيناه بأعيننا، ولذلك نحن اليوم في يوم فرح هؤلاء الذين استشهدوا في هذه الكنيسة ودماءهم تناثرت في كل مكان. هؤلاء يشفعون من أجلنا، يصلون من أجلنا، وكما نعلم أن كنيستنا بين السماء وبين الأرض الكنيسة المنتصرة والكنيسة المجاهدة، وهي كنيسة واحدة، ولذلك ما أجمل تذكارات الشهداء. ويزيد هذه التذكارات جمالا أننا في شهر كياك، وشهر كياك معروف أنه الشهر بتاع أمنا العذراء مريم، شهر التطويب والتسبيح والتعظيم. وهم فعلا استشهدوا في أثناء القداس وفي أثناء الصلوات وبعد سهرة كياك وبعد التسبيح الكبيرة، فذهبوا مستعدين إلى السماء. يزيد فرحتنا أن الكنيسة تخصص مزار وكنيسة صغيرة كده على اسمهم، تمتلئ بالأيقونات وبصورهم وببعض تذكارات من يوم الحادث ده. والنهاردة دشنا لوح مقدس قمنا الصبح ودشناه، وبعدين جبت ويايا وحطناه في الكنيسة صغيرة طبعا كمزار، وبقت كنيسة ممكن نصلي فيها قداسات بعدد محدود خالص، لكن هي تذكار جيد وجميل وللزيارة أيضا لمن يزور في الأجيال اللي بعدنا. أنا بشكر أباء الكنيسة وبشكر ميشيل بي وبشكر الأباء الأحباء والخدام والخادمات، وبشكر خدام الكورال وكل اللي شاركوا فيه. وطبعا لا نقدم تعزية إلى إخوتنا الأسر، ولكن نفرح معهم أن صار لنا شفعاء في السماء. في الأسبوعين اللي فاتوا اتكلمت وياكم في موضوعين. الموضوع الأول الأصوام توبة الكنيسة، والموضوع الثاني التسبيح بهجة الكنيسة. النهاردة عايز أتكلم وياكم بهذه المناسبة وبشهر كياك عن المرأة المتقية زينة الكنيسة. المرأة المتقية زينة الكنيسة. عندما نحتفل بتذكارات قديسين كلهم ولدوا من أمهات، والأم الجيدة ولدت لنا قديسا، فكأننا في كل مرة نحتفل بالقديسين نحتفل بالمرأة التي أنجبتهم. وزي ما قيل للسيد المسيح: طوبى للبطن اللي حملك والثديين اللي رضعتهما. فالمرأة المتقية هي زينة الكنيسة. وعايز أكلمك في الموضوع ده في نقط كده محددة تكون قدامنا كلنا. أول نقطة أن العذراء مريم هي فخر جنسنا، جنسنا رجال ونساء، الرجل والمرأة. الفخر لنا كبشر هو امرأة أمنا العذراء. وكانت في البداية حواء أم جميع البشر، وهي التي أوجدها الله من أعماق كيان آدم، من الأعماق، وصارت منتمية إليه ومرتبطة به. ولكن عندما دخلت الخطية وهي وآدم وكسروا الوصية وكسروا أيضا قلب ربنا واستحقوا عقابا، ففي التدبير الإلهي كان لازم يكون من يقوم بعلاج هذا الأمر وكسر الوصية أن تكون امرأة. فكانت أمنا الحواء هي المدخل والمعمل الإلهي لكي ما يأتينا ربنا يسوع المسيح متجسدا من أجل خلاص البشر. عشان كده يقول إيه: بنات كثيرات عملنا فضلا، أما أنت، ودي ترمز إلى أمنا العذراء، ففقتي عليهن جميعا. وصارت أمنا العذراء مدخل، وده اللي بنحتفل به طول الشهر ده، شهر كياك، عبر الأحد الأربعة انتهاءا بقداس عيد الميلاد. وطبعا لما بنقرأ في الكتاب المقدس بنقابل امرأة أو نساء فضليات. بنقابل مريم أخت موسى المسبحة، بنقابل دبورة القاضية، بنقابل مريم المجدلية التائبة، ونساء كثيرات. لكن برضو علشان تبقى الصورة قدامنا واضحة، وجد في التاريخ الكتابي نساء شريرات. فمثلا نتذكر النساء التي حولن قلب سليمان الحكيم وقع في خطايا كتير رغم أنه كان مختار. ونتذكر أيضا إيزابل الشريرة التي اعتدت واستولت على حاجات مش بتاعتها، لكن الكثرة منهن فضليات، وزي ما بيقول لنا السفر في آية 29 بنات كثيرات عملنا فضلا، أما أنت ففقتي عليهن جميعا. ولأن أمنا العذراء مريم في دورها من أجلنا إحنا البشر الدور الكبير جدا، إحنا بنصلي باستمرار في صلوات الأجبية وفي تسبحنا القطعة بتاعت السلام لك. أحب أن أنا أقراها وياكم، طبعا كلكم حافظينها، لكن أحب أقراها وياكم عشان تاخدوا بالكم من معانيها. السلام لك نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، اصعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. ده الجزء الأول، هي أربع أجزاء. الجزء الثاني، السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة. اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. الثالث، أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة لجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم لنا بغفران خطايانا. الجزء الأخير الرابع، السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا أمنا العذراء، فخر جنسنا، ولدتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. فأول حاجة، المرأة المتقية زينة الكنيسة أمنا العذراء مريم. الأمر الثاني، أن المرأة في التاريخ الكتاب المقدس وفي تاريخ الكنيسة لها دور كبير جدا في الأحداث وفي التاريخ وفي الأسفار، حتى أن بعض الأسفار باسمها زي سفر رعوس وزي سفر أستير وهكذا، وبعض الرسائل موجهة لها زي رسالة يوحنا الرسول الرسالة الثانية أكتب لك إلى كيرية. في الكتاب المقدس يقول في نفس الإصحاح ده، الحسن غش، الحسن يعني الجمال، والجمال باطل، أما المرأة المتقية فهي تمدح. المرأة المتقية زي ما بقول لكم هي المرأة التي عاشت في مخافة الله، وزي ما ذكرت أسماء قديسات في الكتاب المقدس، بنذكر المرأة السامرية، بنذكر الكنعانية، بنذكر نساء كثيرات زي مريم أخت موسى برضو وزي دبورة، ونساء كثيرات زي رعوس وزي أستير، نساء فضليات. والمرأة المتزوجة هي سبب سعادة بيتها، ودايما حتى في الأمثال الأجنبية يقولوا كده happy wife happy life، الزوجة السعيدة سعادة لبيتها أو بيتها السعيد. فالمرأة وكل القديسين اللي احنا بنحتفل بيهم سواء رجال أو نساء جاءوا من امرأة، وكانت أم وربت وكبرت وعلمت وسلمت الإيمان، وصارت المرأة لها تأثير كبير جدا في الحياة المقدسة. يقول لك أمي علمتني، أنا تعلمت من أمي وشفتها بتعمل كده فبعمل زيها، والكلام ده ينطبق على الجميع سواء رجال أو نساء. الأمر الثالث، في أحداث الميلاد وقصة ميلاد وتجسد ربنا يسوع المسيح نلاقي المسيح رفع من شأن المرأة. ليه؟ في العهد القديم وفي التاريخ اليهودي كانت المرأة ليس لها مكانة أو قيمة، وكان الراجل اليهودي كل يوم الصبح يصحى من النوم ويفتح الشباك بتاع بيتهم ويبص للسماء كده ويقول له: اللهم أشكرك يا رب أنك لم تخلقني وثنيا ولا امرأة ولا جاهلا. ده الرجال. طب الستات لما يفتحوا الشباك هيقولوا ايه؟ هيقولوا: اللهم أشكرك يا رب أنك خلقتني كما شئت، ويسكتوا. وكانت المرأة ليس لها كرامة في فكر ووجدان العهد القديم، منسية. عندما جاء السيد المسيح وفي ميلاده حب يكرم المرأة في صورها الثلاثة: صورة المرأة المتزوجة، وصورة المرأة العذراء، وصورة المرأة الأرملة. فجمع الثلاثة حواليه في قصة الميلاد. كانت المتزوجة هي إليصابات، كانت عاقرة ورفعت مع زوجها زكريا الكاهن صلوات كثيرة وامتد الزمن معاها، وكانت زي ما الكتاب بيقول كانت هي وزوجها عايشين في البر أسرة برة، ولكن ما كانش عندهمش نسل. المتزوجة وجاءها النسل اللي هو يوحنا المعمدان، أفضل مواليد النساء. والمسيح جمع حواليه كمان المرأة العذراء، وهي أمنا مريم، القديسة مريم العذراء التي ولد منها، اللي بنقول على اسمها السؤتوكيات في تسبيح كياك. كل يوم له سؤتوكية وبنحمل فيها المعاني العقائدية واللاهوتية اللي عايشة بها كنيستنا. المرأة الأرملة كانت حنة النبية التي كان لها 84 سنة، وأرملة وذكر اسمها في قصص وأحداث الميلاد. فصار السيد المسيح يكرم المرأة ويرفع من شأنها. طبعا أمنا العذراء مريم، إليصابات، حنة النبية، وبعد كده مرورا بتاريخ العهد الجديد بقصص كثيرة رفع من شأن المرأة. فمثلا احنا في التاريخ الذي يحكي لنا بطولات كثيرة للمرأة، المرأة نجدها زوجة أو أم، أخت، ابنة، ناسكة، شهيدة، متألمة أو مكرسة، متبتلة. في كل هذه الأوضاع رفع السيد المسيح من شأن المرأة، تعامل مع متزوجات وتعامل مع متبتلات وتعامل مع أرامل، تعامل مع نازفة الدم التي لمست ثوبه، وتعامل مع المرأة الكنعانية اللي مدحها وقال لها: إيمانك قد خلصك، وعظيم هو إيمانك. وشفى ابنتها المجنونة بحسب التعبير الكتابي. تعامل مع أختين مريم ومرسى، والحوار الجميل في وفاة أخوهم لعازر وكيف أقامه: وإن آمنت ترين وجه الله، ترين مجد الله. مريم ومرسى، ومريم ومرسى أنت تهتمين لمرسى، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد. حتى معاملات المسيح مع المرأة كانت لنا دروسا اتعلمناها كدروس. اتعامل المسيح مع المرأة السامرية ولم يذكر اسمها في الكتاب، ولكن المرأة السامرية صارت بعد مقابلة المسيح صارت إنسانة قديسة، وراحت بشرت أهلها، وأهلها والمسيح قعد عندهم يومين. في الآخر هم ماشيين يقولوا له احنا مش يعني أمنا عشان خطر المرأة السامرية دهيت، احنا أمنا لأننا شفناك أنت مخلص العالم. وهم أول شعب يطلق على المسيح مخلص العالم. تعامل المسيح مع المرأة المجدلية، مريم المجدلية، رغم أنها كانت في بداية حياتها إنسانة بعيدة واحتلها الشيطان، ولكنها صارت بعد ذلك إنسانة قديسة، واختارها المسيح هي التي تنقل بشرى القيامة إلى التلاميذ. وراحت تقول خبر القيامة، قيامة المسيح، وطبعا الفصل بتاع مقابلتها للمسيح وهي امرأة باكية بعد القيامة، وبتسأل المسيح لو كنت خدته، افتكرته البستاني، لو كنت خدته قل لي حطيته فين علشان أروح وأخده. وصارت مريم المجدلية هي التي تبشر وتخبر الرسل بقيامة المسيح، فدي مكانة وكرامة. طبعا في العهد الجديد هناك كثيرات زي فيبي الخادمة، خادمة كنيسة كنخرية مع القديس بولس الرسول، وأسماء كثيرة ذكرها بولس الرسول عبر رسائله. وجيه عند واحد اسمه روفوس قال له سلموني على روفوس وأمه أمي، بيوصف الوصف الجميل، روفوس ده خادم، فسلموا على أمه، أم الخادم ده، التي أعتبرها أنا أيضا أنها أمي. وده بيبين لنا صلة العلاقات وقيمة الأم أو قيمة المرأة بصفة عامة في الكتاب. حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدم بيديها، سفر الأمثال بيقول كده في أمثال واحد. حكمة المرأة تبني بيتها، عشان كده طوبى للبيت اللي فيه امرأة حكيمة. والحكمة دي طبعا نعمة وعطية بيقدمها الله للإنسان. في الأمثال في مثل لطيف قوي يقول المرأة كالمطر أينما وجد نفع. المرأة كالمطر، المطر في أي مكان ينزل له فايدة، يروي أرض، يغسل شجر، يرطب الجو، بأي صورة من الصور. فيقولوا على المرأة المرأة كالمطر أينما وجد نفع. آخر حاجة أقول لك عليها إن شهر كياك اللي إحنا ابتديناه الكنيسة بتخصصه لتطويب العذراء، لكن الحقيقة لما تركزوا في القراءات الكنسية خاصة في الأناجيل، في إنجيل عشية يوم الأحد، العشية السبت بالليل، وإنجيل باكر يوم الأحد الصبح، وإنجيل القداس في الأربع أحاد، تجدوا أنها تتحدث عن المرأة، وكأن الكتاب وكأن تقسيم، زي ما أنتوا عارفين أن احنا بنقرأ في أحاد شهر كياك في القداس إصحاح واحد مقسم على أربعة أقسام. بنقرأ إنجيل لوقا الإصحاح الأول، وده 80 آية، إصحاح طويل قوي، مقسم إلى أربعة أقسام. بنقرأ كل قسم في حد من حدود شهر كياك في القداس، قداس يوم الحد. بس في الأربع أقسام دول نتقابل مع المرأة. في الحد الأول نتقابل مع زكريا وإليصابات وكيف صار صامتا، اللي هو الحد الجاي إذا أراد ربنا وعشنا، إزاي زكريا صار صامتا انتظارا لوعد الله. في الحد الثاني نتقابل مع مريم العذراء وبشارة الملاك، وفي الآخر تقول له هوذا نائمة الرب ليكن ليك قولك. في الحد الثالث نتقابل ويا العذراء مريم وإليصابات، الإصابات الست المتقدمة في الأيام والعذراء مريم الصبية، الإصابات العهد القديم والعذراء مريم العهد الجديد يتقابلوا ويا بعض. في الحد الرابع نتقابل ويا الإصابات وقد من عليها الله بيوحنا المعمدان مع زكريا الكاهن، بيتقابل ويا المرأة، وده نوع من التكريم ونوع من التطويب. لكن مش كده وبس، ده احنا كمان بنتقابل وياها في زي ما قلت لك في العشية وفي باكر وفي القداس. في الحد الأول على سبيل المثال في العشية نتقابل ويا المرأة ساكبة الطيب، الطيب كثير الثمن، وده يمثل المرأة المعطية وبتعطي شيء ثمين، شيء غالي، تقدم شيء غالي. بيقولوا قارورة الطيب اللي قدمتها ساكبة الطيب تساوي شغل سنة، قيمتها تساوي شغل سنة. في إنجيل باكر نتقابل ويا المرأة أو الأرملة اللي قدمت الفلسين، فهي المرأة المعطية بس معطية من أعوازها، معطية من أعوازها. حتى احنا بنقرأ كتير في الكتاب المقدس ان السيد المسيح كانت تتبعه نساء وكنا يخدمنه، بيخدموه، وده شيء واضح في تاريخ الكنيسة خالص، وقصص قديسات كثيرة كانت تخدم بهذه الصورة. فبنتقابل في باكر مع المرأة التي قدمت الفلسين وقد وهي المرأة المعطية من أعوازها. في القداس زي ما قلت بنتقابل ويا إليصابات الزوجة المصلية التي رفعت قلبها لله لأنه نزع عاري من بين الناس، كان إحساسها وشعورها كأنها تعيش في عار، ودي كلمة صعبة طبعا، في عار. لما الله أعطاها نسل وصارت حاملا صلواتها استجيبت مع زوجها زكريا. الخلاصة يا إخوتي أن المرأة المتقية هي زينة الكنيسة، وإذا كنا الشهداء هنا 29 فيهم شاب استشهد وفيهم 28 أخت استشهدوا، فبنتذكرهم ونمدحهم ونفرح بيهم ونلتمس صلواتهم دايما من أجلنا، وبتكون ده هي فرصة جيدة ان احنا فكرنا يتجدد ويرتبط بالسماء. دول اخواتنا سبقونا واحنا في نفس الوقت بنتذكرهم وعايشين على الارض وفكرينهم في السماء، ففكرنا دايما موجود في السماء. عايز اجاوب على سؤال واحد قدمه لي خارج الموضوع، يعني بمناسبة الأحداث اللي هي الكلام اللي على النت الكتير بتاع رسالة نيافة أنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس ورسالته إلى كهنته في إبرشيته بخصوص الاحتفال بعيد الميلاد. طبعا قريته حاجات كتيرة على الميديا، واللي له واللي ملوش ابتدى يتكلم، ونسمع ناس رقباء على الكنيسة ورقباء على أعمال المجمع المقدس وعلى الأباء بحياتهم وبمناقشتهم بإدارتهم للكنيسة، وكل واحد يكتب كلام من عنده. طبعا أمر مؤسف للغاية، وفي كتابات تعدت حدود الأدب. أنا عايز أحكي لكم الحكاية من الأول، الرسالة اللي كتبها نيافة أنبا سرابيون لكهنته في إبرشية، إبرشية لوس أنجلوس، بيقول لهم احتفلنا كالمعتاد يوم 29 كياك، وده الاحتفال عيد الميلاد المجيد اللي بنحتفل بيه كل سنة، ولكن لأن وردت له شكاوي من بعض الأسر هناك في أمريكا، والحياة هناك مختلفة عن الحياة هنا، والجو هناك غير الجو هنا. فقال إن يوم 24 ديسمبر و 25 ديسمبر، يعني ده يوم في وسط الصوم، ممكن نصلي فيه قداس ونسميه احتفال بعيد الميلاد دون كسر للصوم واستكمال الصوم للي ظروفه ما تسمحش. فعايز اتكلم وياك. الكنيسة عبر العصور لها سلطان ان تدبر احوال العبادة والطقوس بما تناسب مع الاحتياجات الرعوية، وهديكم امثلة. كان زمان يعني مثلا في بداية القرن العشرين، كان القداس فقط يوم الأحد، وكان يسمى يوم الرب حسب تعبير الإنجيل في سفر الرؤيا. لما الأجازات بتاعة البلد اتحولت بقت يوم الجمعة، الكنيسة بقت تصلي يوم الجمعة. الكنيسة زمان ما كانتش بتصلي قداسات يوم الجمعة، فحولت قداسات يوم الجمعة. لما الناس أشغالها وأجازاتها اختلفت كتير، في ناس بتاخد أجازة الثلاث وناس بتاخد الأربع، وفي مدارس تاخد الجمعة والسبت، في مدارس تاخد الجمعة والحد، وفي مدارس تاخد الحد بس، التنوع ده، فالكنيسة عملت قداسات في كل وقت. محدش يقدر يتكلم ويقول ده احتياج رعوي. مثال تاني ومثال واضح لكم جميعا، ان صلوات الاكليل سر الزيج المقدس كان يتم خلال القداس في الصباح. وربما الكبار فينا، كبار سنا، الاباء والامهات تزوجوا اثناء الاكليل، اثناء القداس، يعني الاكليل بتاعهم كان اثناء القداس. لكن الكنيسة لما رأت ان ده لم يكن عمليا، لم يعد عمليا، قالت خلاص هسحب سر الزيجة من الصباح من وسط القداس وخليه بعد الظهر، عشان الناس تقدر تحضر وتقدر تجامل وتقدر تفرح ويبقى فيه متسع من الوقت. ده احتياج رعوي، والكنيسة بتدبره بحسب الاحتياج. مثلا مثال ثالث، احنا في مصر بنصلي من اجل النيل. طب الأقباط اللي هجروا يصلوا من أجل النهر اللي عندهم ولا النهر النيل؟ هذا سؤال. طب إحنا الكنيسة بتاعتنا ماشية على النظام الزراعي، عندنا بنصلي أشياء للزروع والعشب ونبات الحقل، وأشياء لمياه والفيضان والمية النهر، وبنصلي من أجل الحصاد. طب ده إحنا سنة زراعية، إحنا الكنيسة مبنية على الزراعة، لأننا كلنا عايشين حوالين نهر النيل. طيب اللي هناك اللي راحوا بلاد، ده في ناس راحت بلاد ما فيهاش أنهار، ما يصلوش من أجل المية، يصلوا من أجل المطر، من أجل الينابيع، من أجل البحيرات. كل بلد لها اختلاف. ما هدي ضريبة إن الكنيسة بتاعتنا امتدت في الخارج، شيء طبيعي إن يحصل كده. فمثلا إحنا دلوقتي والمجمع اتفق من أيام البابا الشهود إن إحنا نصلي كل الأواشي، نصلي من أجل المية ومن أجل الزروع ومن أجل الحصاد كله مرة واحدة. إحنا عندنا لا، في الكنيسة المصرية هنا جوه مصر بنصلي بحسب طقس الكنيسة اللي موجود. وأي تدبير رعوي بيتم بين الأب الأسقف في برشيته وبين الأباء الكهنة، وبيتشاور مع البابا البطريرك عشان يشوف الحاجة المناسبة للشعب. وبلا شك الأحبار الأجلاء في كنيستنا القبطية هم حراس العقيدة وحراس التقليد وحراس الطقس، وهم المنوط بيهم إحداث أي تغيير. لما نتفق وبالصلوات وبالمناقشات بنشوف إيه المناسب وبنقدر نعمله. وبعدين عدد المجمع دلوقتي مش عدد صغير، مش 10 ولا 12، ده عدد فوق 100. في آراء وبنتناقش وبناخد وبندي وبندور على قرارات تكون فيها جماعيتنا. عشان كده عايزك تعرف حاجة، هو الإنسان من أجل السبت ولا السبت من أجل الإنسان؟ على فكرة دي قضية من أيام السيد المسيح في إنجيل معلمنا مرقس في إصحاح 2 في عدد 23. مرقس 2:23 يقول إيه؟ اسمحوا لي أرى لكم الجزء الصغير ده هو للتذكرة. واجتاز في السبت بين الزروع، فابتدأ تلاميذه يقطفون السنابل وهم سائرون، ماشيين في وسط الغيط، على يمينهم أرض مزروعة في سنابل، مدوا أيديهم وكلوا السنابل دي، وكان يوم سبت. فقال له الفريسيون، الفريسيون دول على فكرة مش في زمن المسيح بس، الفريسيون دول في زماننا أيضا، واخدين بالكم؟ قالوا له إيه الفريسيون؟ انظروا، انظر لماذا يفعلون في السبت ما لا يحل. تلاميذهم ماشيين جاعوا، خد سنبلة وكل. فالفريسيين أصحاب العقول الضيقة، انظر لماذا يفعلون في السبت ما لا يحل. فقال لهم، خدوا بالكم من الكلام أرجوكم، أما قرأتم قط ما فعله داود حين جاع، حين احتاج وجاع هو والذين معه، كيف دخل بيت الله في أيام أبي سار رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة الذي لا يحل أكله إلا للكهنة؟ في استثناءات في الحياة، الحياة كلها مش شكل واحد. وأعطى الذين كانوا معه، ثم قال لهم، شو بقى المبدأ اللي بيحطه المسيح؟ السبت اللي هو الطقس إنما جعل لأجل الإنسان، لا الإنسان لأجل السبت. إذا ابن الإنسان، إذن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. احفظوا الشاهد ده، مرقس 2:23-28. فالتدابير الطقسية اللي بتعملها الكنيسة، هذه التدابير هي من أجل الإنسان وليس العكس. عايز أقول لكم حاجة، مثلا زفة القيامة اللي بنعملها، تمثيلية القيامة اللي بنعملها يوم عيد القيامة دي، لم تكن موجودة قبل سنة 1902 و3، واستعرناها من إحدى الكنائس ودخلت في الطقس عندنا. الطقس يتطور مع الزمن، العقيدة ثابتة والطقس يتطور مع الزمن. مثلا احنا بنحتفل بثلاث اعياد كل شهر، يوم 12 شهر ابتي عيد الملاك، 21 للعذراء، يوم 29 عيد البشارة والميلاد والقيامة. طب ما احنا بنحتفل بالميلاد كل شهر، ايه المشكلة اللي في الموضوع خالص؟ الناس اللي عملتها مشكلة. اعرف مطران إبرشية لوس انجلوس، نيافة امبسرابيوم، أصدر رسالة وليس بيان، وكتبها بالإنجليزية لأنها موجهة للكهنة بتوعه. وهذه الرسالة بناء على تساؤلات قدمت له ولهم من شعب الإبرشية. مفيش حد يتدخل بقى في الموضوع دي، ده أسقف بيدبر حال إبرشيته بمشاركة الكهنة اللي وياه. والمطران نيافة أنبا سرابيون التزم بتوصية المجمع المقدس إن المهجر لما يواجه احتياج رعوي يتناقش فيه ويا الكهنة ويعرضه على البابا، ونشوف مدى إمكانية تطبيقه ونشوف ننفذه إزاي. البعض عن جهل افتكر إن رسالة المطران لكهنته انها العيد بقى عيدين، بقى في عيدين، وهذا هراء، فيش عيدين ولا حاجة. الرسالة اضافة استثنائية لظروف معينة، ظروف عنده، احكي لكم بعض الظروف دلوقتي. الرسالة توجيه اختياري محض. الكنيسة اللي فيها احتياج تطبق، الكنيسة اللي ما فيهاش ما تطبقش خالص. هذا الاستثناء ليس بديلا عن 29 كياك. 29 كياك موجود زي ما هو، والاحتفال به زي ما هو، وهو حسب الطقس بتاعنا وما فيهوش اي تغيير خالص. هذا التوجيه ليس عاما، ولكنه ليس عاما في كل الكنائس، لكنه محدود بالكنائس اللي محتاجة الظروف دهيت. وكمان هذه الرسالة ليست إجباري على أحد، فش أي نوع من الإلزام. وكمان هذه الرسالة ليست الفكر اللي فيها ليس دائما، هو خاضع للظروف. في ظروف في كنيستي كده، في ظروف. ما تنسوش ان اللقباط اللي هجروا برا هجروا بكل ما يعيشوه في الكنيسة القبطية. ده الجيل الاول، بعد كده جه الجيل الثاني اللي اتولدوا هناك وبعدين كبر. بعضهم اتجوز من اقباط، وبعضهم اتجوز من اقباط من اصل مصري، وبعضهم اتجوز من اجانب. الجيل الثالث زيجاته بقت اكثر من جنسيات اخرى. تخش في كنيسة دخلتها في كندا لقيت فيها 52 جنسية اللي حاضرين. هو اتجوز واحدة من فيتنام، هي اتجوزت واحد من أوروبا. وقيسوا على هذا نوعيات كثيرة. فإذا وجدت هذه الظروف ممكن استخدام هذا الاستثناء، إذا لم توجد لا يوجد حرج على أي شيء بالمرة. والرسالة لما كتبها نيافته لكهنة إبرشيته لم يكن فيها أي تعديل لأي عيد من الأعياد، الختان في معاده والغطاس في معاده وعرس قنا الجليل في معاده ودخول الهيكل في معاده والبشارة قبلهم في معاده. فيش تغيير في أي عيد خالص. في الغرب، احنا مش عايشين في الجو بتاع الغرب، في الغرب بالذات في ديسمبر ويناير الظروف الجوية أحيانا تبقى غير مواتية. في عيد الميلاد اللي فات ده الكاهن بشعبه في كنيسة في كندا جالهم تحذيرات ان الطرق ستغلق ليلة العيد، كل واحد قعد في بيته وما صلوش العيد عشان الجو والطرق والتلج اللي قافل الطرق. في ظروف احنا ما نشعرش فيها وما نشعرش بيها. كمان احنا في الصوم الكبير بيجينا عيدين، عيد اسمه الصليب وعيد البشارة. ودي اعياد، عيد البشارة عيد سيدي، وعيد الصليب يعني يعامل كأنه كده. وبيجي العيد واحنا في وسط الصوم نوم نكسر الصوم الانقطاعي ونصلي قداس مبكر، وكل اليوم نكمله بالصوم النباتي كالمعتاد. شيء طبيعي خالص، مفيش أي تغيير، ولها الحكاية دي لها سابقة. الحاجة الغريبة أن الذين تحدثوا في الميديا لم يفوتهم أحد، وأحد اللي كتبه ابتدع عبارته إزاي، شيء يضحك يعني. لقد هالنا وهال الشعب القبطي كله. وأبسط سؤال أسأله لهذا الإنسان، من فوضك أنك تتكلم باسم الشعب القبطي؟ مين قال لك تتكلم؟ أنت عينيك نفسك كبيرة في عينيك. أيها الحبيب انظر إلى الخشبة اللي في عينيك. تعرفين المثل اللي قاله السيد المسيح، دعني أخرج القزة من عينيك. دعني كده خليني أنا أشتغل دكتور عينين واروح عند حضرتك عشان أشيل القزة اللي هي الأشياء. والتناسيت أنه توجد خشبة في عينيك، هتشوف إزاي. ومناقشة الأمور الكنسية ليس من الحكمة أبدا وضعها على مواقع وصفحات السوشيال ميديا خالص، وهذه خطية. عايز ناقش ناقش ويشد حد مسؤول، أي من أول البطرك الأباء الأسافة الأباء ناقش. لكن تطرح الأمر كده وانت مش داريان بيه، حاول تفهم الموضوع قبل ما تتكلم فيه، ولا تتدخل فيما لا يعنيك. واحد من الكهنة هنا في القاهرة الكتب عتابا لنيافة أنبا سرابيا، وهو العتاب يا ابن الحلال يتنشر على السوشيال ميديا. هنا لما اجي عاتب واحد عاتبه قدام الناس كلها، ولا انا وهو نخش في أوضة ونقعد نتناقش ونعاتب بعض؟ فين العتاب اللي كده؟ وحضرتك بتنصب نفسك معلما وكتب لي نقط 1 2 3، ايه ده؟ نسيت نفسك. واحد تاني كاهن مقطوع من الكنيسة القبطية، وانتوا فاهمين يعني مقطوع، قال بيكتب رسالة وبيجيب آيات من الإنجيل ويحطها ويلويها، يلوي معانيها عشان يبان إنه بيفهم. ما تخليك في حالك أيها الحبيب، أنت لك نفسا واحدة، إن خسرتها خسرت كل الأشياء. وعندما تقف أمام المسيح لن يسألك إلا عن نفسك، هيسألك عن نفسك بس، مش هسألك عن الآخرين. انتبه، أنا بوجه نداء لكل اللي كتبوا، انتبهوا لنفوسكم، انتبهوا لحياتكم، انتبهوا لخلاصكم، انتبهوا للمسؤولية اللي أنت مسؤول عليها عن نفسك بس. وإن خرجت من أفواهكم كلمة ليست في محلها، زي الرسائل والمواقع والصفحات اللي شفناها، أعرف أن دي تطيح بك بعيدا عن السماء. هتكسب الأرض، اكسب الأرض. هتاخد في الأرض، خد زي ما انت عايز. هتتشهر في الأرض، اتشهر في الأرض، والنهاية في التراب، بس في السماء هتبقى فين؟ الإنجيل بيقول لنا تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. قبل ما تتكلم أو تكتب لازم تدرس تفهم. واحد يقول لك البيان الذي أصدره المطران فلان، ده حكاية جواب كتبه للكهنة بتوعه. انت مالك؟ ايش دخلك؟ انت مسؤول عن ايه؟ وبالتالي ايها الاحباء انتبهوا، وكل شيء بيتم في الكنيسة بيتم من خلال اناس تملأهم غيرة امام الله، واناس حراس ومؤتمنين على الكنيسة. ما تستمعش للأصوات اللي بتقول ولا الكتابات، خسارة الوقت اللي تضيعه في انك تقرأ حاجة. انا حبيت اوضح الامور دهيت واشرحها باختصار شديد لعلهم يتعظون، ولعلهم يهتدون، ولعلهم يفهموا ويعرفوا ان الكنيسة مش زي بقية مؤسسات المجتمع. الكنيسة لها قدسية، الكنيسة لها احترام، الكنيسة لها مهابة، الكنيسة لها طريقة معالجة للأمور. حبيت أوضح الأمور دهيت وحطها قدامكم، ورغم أن احنا في احتفالنا بهذا التذكار السمائي، لكن لألا توجد عصرة في الكنيسة من آخرين، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.
Πίμητι εβολχέν εβιότ χαγαού εν ιεόν τύρο το τεμόνο ονοϊνόν ακητσί χέρι τιμουσί τιμετοβί τιμετσί εσέν
τιμετ χελό εν τιακουπίν ουβινά εν τιμετο σάλα
μικατίτσος πεν τιδαβί τισουφί εν τισολόμ
μι εν ουμαρακρίτον πίταφι γένι αποστόλο
Κιουσιφέρι με μόρκε με πτάω ερωτήν, πενιώτε τα ιώτην αρχιερεύ, παπά αβατά, ο vadru
nemnenio tenebes hobos netke nemenes
notente vetagroje no etronot en armisrom bene manche en erineko
entes veio en ogajetero sabesite no echalavge
dovere so seria gutifkene novemane vorge noerine katavek neste ma
kirie dei son kirie vloge son hemines moero smoero estime tania kone vorgoi pez
ليتراف الله علينا وباركنا وزور وقع علينا وارحمنا يا رب. خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين ولاية الله قديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عيونات غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماء وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الظهور. بركة قديسي هذا اليوم وبركة ملاك هذا الليل وبركة أمنا العذراء أولا وأخيرا وبركة شهداء الكنيسة البطرسية وبركة هذا الصوم المقدس الذي لمخلصنا الصالح. بركتهم المقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوت
أمين.
أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات
ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام وسلام الرب يكون معكم
مع روحك أيضا.